أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليًا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
الصلاة عليك يا رسول الإله. السلام حبيب الإله. الصلاة عليك يا نبي الإله. السلام عليك يا صفي الإله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 20 بعد 100 من سورة البقرة، ترسم لنا هوية الصراع بين الإسلام وأعدائه من اليهود والنصارى، ترسم لنا تلك الحقيقة التي قد تخفى على البعض، ذلك لأن الأعداء دائما وأبدا يحاولون أن يعطوا أسماء وأهداف غير حقيقية لحقيقة المعركة ولطبيعة الصراع في ساحة المواجهة وميدان المعركة من أجل التضليل على المسلمين، فمرة يرفعون شعار القومية وأخرى شعار الأرض وثالثة شعار الإرهاب، وهكذا من أجل أن يضيعوا حقيقة الأهداف في صراعهم مع المسلمين. لقد جاءت الآية 20 بعد 100 من سورة البقرة لتزيل الغبش عن كل المخدوعين والمضللين الذين ينظرون إلى العداء بيننا وبين اليهود والنصارى على أنه عداء بسيط لا يستهدف الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. الآية القرآنية تقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذه الآية المباركة هي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وخطاب للقيادة الإسلامية، ولكنها في الحقيقة خطاب لجميع المسلمين عن طريق القيادة الإسلامية، وهذا هو الأسلوب القرآني في طرح القضايا الكبرى والقضايا الحساسة والخطيرة في طرحها عن طريق القيادة الإسلامية وعن طريق المخاطبة المباشرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك القائد الرباني الذي كان يقود مسيرة الصراع في صدر الإسلام الأول. ولهذا نحن في شك من أسباب النزول في هذه الآية المباركة، بعض الروايات التي تقول أن هذه الآية المباركة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان مجتهدا في طلب ما يرضيهم حتى يدخلوا في الإسلام، فقيل له دع ما يرضيهم إلى ما أمرك الله به من مجاهدتهم. وهذه الروايات طبعا روايات تطبيقية ليست روايات حقيقية لأسباب النزول، وكثير من أمثال هذه الروايات يجب أن نفهمها فهما خاصا ملائما لعصمة القيادة الإسلامية، وإلا فيجب أن نطرح تلك الروايات التي سميت بأسباب النزول، لأن الكثير منها لم تأتي لنزول الآيات حقيقة، وإنما جاءت على شكل تطبيقات للآيات المباركة وللأحداث التي حدثت في زمن نزول القرآن الكريم. فقد كان بعض الصحابة أو بعض التابعين يتوقعون أن هذه الآية نزلت في تلك الحادثة، والحال أنها ليست نزولا حقيقيا، وإنما ما يسمى بالنزول النظري أو الأسباب النظرية. ولهذا فنحن نذهب مع بعض المفسرين الذين قالوا إن هذه الروايات هي اجتهاد في استيحاء الآية التي يفرضون وجودها في كل آية من الآيات التي يخاطب الله فيها نبيه في كل قضية من القضايا المتعلقة بموقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلاقات المتصلة بالآخرين، ولكننا لا نرى ضرورة في ذلك، بل الظاهر هو أن الله كان يريد أن يقدم للمسلمين من خلال النبي الكريم الوعي العميق للواقع الذي يحيط بهم، سواء في ذلك الواقع المتمثل بالأشخاص الذين يخالفونهم في الدين أو المتمثل بالأحداث والأوضاع المحيطة بهم، ليكونوا على معرفة عميقة شاملة بما حولهم مما يجنبهم من خطر الوقوع في التجارب الخاطئة الصعبة. وقد يكون الأساس في اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخطاب، حيث يتوجه إليه الخطاب القرآني مباشرة من خلال الإيحاء بأن هذه القضية هي من القضايا التي تبلغ مرحلة كبيرة من الأهمية والخطورة بالمستوى الذي لا يمكن فيها مراعاة جانب أو شخص، وإن كان عظيما في مستوى عظمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عظمة الأشخاص وقداستهم مستمدة من طاعتهم لله فيما يريد وفيما لا يريد، فإذا انحرفوا عن الخط ولن ينحرفوا عنه سقطت عظمتهم وتحولوا إلى أشخاص عاديين خاطئين لا يملكون لأنفسهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويعتبر هذا الأسلوب من الأساليب البارزة في القرآن الكريم في القضية التي تتخذ جانب الخطورة على أساس العقيدة وصدقها وسلامتها من الانحراف، وذلك كما في قوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهكذا الحال في هذه الآية المباركة من سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالمسألة إذن هي أنهم يريدون أي يزعزعوك عن دينك وإسلامك ومبدئك، هذا هو همهم الأول وهذا هو هدفهم الأساس، وإنهم سيستمرون في عدائهم ومؤامراتهم ومكرهم وكيدهم ما زلت على المبدأ وما زلت على الطريق وما زلت تعيش القوة في أخذ الدين والصرامة في تجسيد الإسلام، تريد أن يكون هو الحاكم وهو القائد وهو الرائد والمهيمن في ساحة الجهاد وفي ساحة الفكر وفي ساحة الدعوة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إنك مهما حاولت أن تلتقي مع اليهود أو النصارى ومهما حاولت من منطلق الرسالي أن تدعوهم إلى كلمة السواء كما أمرك الله سبحانه وتعالى بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إنك مهما دعوتهم للحوار ومهما قدمت لهم من حب وود من أجل أن يخففوا حالة العداء وحالة الحسد والحقد على رسالتك وعلى إسلامك، فإنك لن تستطيع ذلك ولن تستطيع، لأن هؤلاء يريدون منك شيئا واحدا، هو أن تتنازل عن دينك وتتنازل عن مبدئك لتتبع ملتهم التي رسموها بأهوائهم وحددوها بمصالحهم وحرفوها من أجل أن تكون في خدمة أهدافهم السياسية والاقتصادية ورغباتهم ومطامحهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن هذه الآية المباركة وهذه الحقيقة الرائعة التي يقرها القرآن الكريم ويثبتها قرآنا يتلى على مدى الأجيال والدهور، هذه الآية المباركة تمثل حقيقة من حقائق الصراع بيننا وبين الأعداء من الصليبيين والصهيونيين الذين لم يؤمنوا برسالة ولم يؤمنوا بدين، وإنما سخروا الدين لأغراضهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فحرفوا الكتاب وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فهؤلاء أصبحت عندهم ملة خاصة بهم، ولهذا أضاف القرآن الملة إليهم حتى تتبع ملتهم، أي تلك الملة والطريقة التي رسموها بأيديهم وصمموها على مصالحهم ورغباتهم وأغراضهم. ولهذا فإن الصهيونية نجدها اليوم تستخدم اليهودية كدين من أجل مصالحها ومن أجل أن تحشر يهود العالم جميعا في خدمة مآربها. والصهيونية ومؤسسوها لم يؤمنوا برسول ولم يؤمنوا بدين، ولكنك تراهم يحرصون حتى على استخدام المصطلحات التوراتية القديمة كيهودا والسامرة من أجل أن يظهروا القضية كقضية دين، وأنهم حماة الرسالة السماوية، وأن هدفهم بناء هيكل النبي سليمان عليه السلام من جديد. القرآن الكريم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وسيأتي الحديث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
يا ربي يا ربي يا ربي. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد قليل. عند 12:30 نقدم إليكم أسلمت لله، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:43. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة. أما الواحة الأدبية فتقدم لحضراتكم عند 12:20. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:24، أما عند 13:00 وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم مباشرة عند 13:14 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا أحبتي لطيب المتابعة وفي رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نقضي فيها دقائق مع قصة اعتناق الإسلام من قبل الفيلسوف الألماني الشهير البروفيسور بيتر شوتر.
وتتميز قصة هذا البروفيسور باشتمالها على دروس عدة تعرفنا بخصوصيات الإسلام، الدين الإلهي الخاتم الذي نتشرف بالانتماء إليه، وخصوصيات مذهب أهل بيت الرحمة المحمدية الذي رزقنا الله التعبد له عز وجل به. وقد أشرنا في اللقاء السابق مستمعينا إلى بعض هذه الدروس ونتابع استلهامها في لقاء اليوم. مذكرين بأن هذا الأخ الألماني هو من مواليد عام 1939 للميلاد، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة في عام 1968 للميلاد، وخاض رحلة طويلة علمية في البحث عن الحقيقة أوصلته إلى اعتناق الإسلام في عام 1991 طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام. وقد نشر مقالة عن تجربته في اعتناق الإسلام في صحيفة دي فالت الألمانية إثر ذلك، ومنها نقتبس الفقرات التالية، إضافة إلى مقابلة أجريت معه بعد أدائه مناسك الحج في عام 1996 ترجمها الأخ زكي الياسري ونشرت على عدة من المواقع الإلكترونية الإسلامية. تابعونا في لقاء اليوم أيضا. مستمعينا، انجذب البروفيسور بيتر شوت للإسلام بسبب روحانيته وسمو أخلاقيته من جهة، ومن جهة الثانية لتعاليمه الداعية لتحرير الإنسانية، وهذا هو العامل الأساس الذي أنقذه من ضيق أفق الإلحاد الشيوعي، وقد كان أحد مؤسسي حزبه الجديد في ألمانيا. يقول حفظه الله، ما ترجمته؟
بعد انتهاء الحركة الطلابية التحقت بالحزب الشيوعي الألماني الموالي لموسكو، وأصبحت عضوا في الهيئة التنفيذية للحزب. أخطأت حينها عند اعتقادي بأن الإسلام والاشتراكية وجهان لعملة واحدة. الاشتراكية ترسم لنا أفق العدالة على وجه الأرض، والإسلام يرسم لنا أفق العدالة الإلهية. كنت ضيفا عند مفتي طاشقند، أعلى موفد إسلامي في الاتحاد السوفيتي، وكنت أستمع إلى تعاليمه العالية حول الأخلاق الإسلامية بكل وجودي، ولم أتمكن من إقناع نفسي أنه يعمل عمله بتوصية من المخابرات السوفيتية. لقد وصفت في كتابي نحو سيبيريا كيفية تعاضد الإسلام والاشتراكية وتكميل إحداهن للأخرى في آسيا الوسطى، والتي كانت حينها مستعمرة للاتحاد السوفيتي. تعرفت على أنا ماريا شيمل لأول مرة في إحدى اجتماعات معهد دراسات الشرق الأوسط، والذي أقيم حول موضوع الشرق الأوسط في هامبورغ. نظرت أنا ماريا مليا إلى جلد كتابي الذي رسمت عليه مطرقة ومنجلا، ثم قالت: إذا رفعت المطرقة لم يبقى سوى المنجل، والذي يمكن أن يتبدل إلى هلال يهديك إلى طريق الإسلام. استقبلت اقتراحها بشوق، وكنت أستفيد منها دائما عند الحيرة، وأستفيد من كتبها عن الإسلام والتي فتحت لي الآفاق الروحية الواسعة، حتى أعلنت اعتناقي الإسلام وفق مذهب أهل البيت سنة 1991.
نعم مستمعينا، وقبل أن نتابع الحديث عن تجربة الفيلسوف الألماني بيتر شوت في اعتناق الإسلام، نشير إلى أن السيدة البروفيسورة أنا ماريا شميل التي ذكرها في المقطع المتقدم هي من أبرز الباحثات الألمانيات في العرفان الشيعي، ولها مؤلفات قيمة قبل اعتناقها الإسلام وبعده، وقد أوصت أن يكتب على قبرها الحديث النبوي الشهير: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، رحمة الله عليها. طيب، وبعد هذه الملاحظة نعود إلى قصة البروفيسور بيتر شوت، فنلاحظ أن الآفاق الروحية الرحبة التي فتحها أمامه مذهب أهل البيت عليهم السلام وعرفانه الأصيل وأدعيته ووصاياه الأخلاقية قد جعلته يدخل رحاب القرآن الكريم من أوسع أبوابه، حتى وصل إلى حقيقة الإسلام المحورية، وهي التسليم لإرادة الله سبحانه وتعالى. يقول الفيلسوف الألماني، ما ترجمته؟
كان المركز الإسلامي في هامبورغ انطلاقة لي نحو التسامي والارتقاء منذ الأيام الأولى للثورة الإسلامية إلى حين انتسابي الرسمي لهذا المركز. أنا ومنذ 15 عاما عضو في جمعية الألمان المسلمين، والذي أسسها مهدي رضوي عام 1967. نجتمع في الأسبوع كل يوم سبت عصرا ولا نستخدم أدوات الضغط على أحد لتغيير انتمائه المذهبي، بل نشك بالذين يغيرون انتماءهم الدينية بسرعة، وقد أثبتت التجارب أنهم سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه لضعف مستواهم الديني وقلة اطلاعهم بالنسبة للإسلام والقرآن، وغالبا يكون تصورهم حول الإسلام خاطئا. بدأ رضوي بتفسير سورة البقرة عام 1967، وقد وصلت حليمة كورازون التي عينت بديلة لرضوي قبل عامين إلى تفسير السورة 41. ليس من الصعب كون الإنسان مسلما كحبر على ورق ويحتاج إلى شاهد ليشهد أنك أسلمت، لكن لا يصير الإنسان مسلما حقيقيا بهذه السهولة، لأن الإسلام الحقيقي ليس إلا التسليم للإرادة الإلهية بالقلب والجوارح.
ونبقى مستمعينا مع الفيلسوف الألماني البروفيسور بيتر شوت، وهو يبين لنا بعض تجليات ارتباطه المعنوي بالله عز وجل خلال رحلته في الحج، حيث يقول:
شعيرة الحج هي أعظم الشعائر التي يقوم بها الإنسان المسلم، وهي على وجه العموم تترك آثارها على نفسية الإنسان. ففي الحج يجد المسلم ذاته ويعود إلى أصله كما يعود إلى ربه الذي خلقه، وبذلك يكون قد وجد الله تعالى. ومن وجد الله سبحانه فقد وجد نفسه واقترب إلى فهم سر وجوده كإنسان. إذن فالحج هو رحلة نحو اكتشاف الذات تساعد على تحديد مساره واتجاهه. وعندما دخلت المسجد النبوي لأول مرة انتابني شعور خاص، لقد كانت لحظة شموخ، لقد تملكني شعور بالسعادة لا يمكن وصفه، وكأن السماء انحنت بحنان نحو الأرض. شعرت باحتضان الرحمة الإلهية لي في عالم من الملكوت، وكأنني كنت أعيش معراجا خاصا بي، بل هي بالضبط كلمسة حانية من يد السماء داعبت شغاف قلبي. وفي صحراء عرفات كان بالنسبة لي شعور مدهش، وكأن الثلج نزل فجأة في وسط الصحراء، أو كأن الأرض امتلأت بالأزهار البيضاء المفتحة. إنه لقاء مع السماء لا تشعر فيه أنك محاط بالبشر، وإنما شعوري كان وكأني محاط بالملائكة من جميع الجهات.
شكرا لكم مستمعينا، وقد تواصلتم مع لقاء اليوم من برنامجكم أسلمت لله، والتي كانت مخصصة لجوانب من تجربة الفيلسوف الألماني البروفيسور بيتر شوت في اعتناقه للإسلام.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تقبلوا منا خالص الدعوات وفي أمان الله.
الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
ربنا الله إليه إليه المرجع
مرجع.
الله يعطي من يشاء يعطي ويمنع
يمنع.
ربنا الله إليه إليه المرجع
مرجع.
الله يعطي من يشاء يعطي ويمنع. إنه الخافض والرافع إنه المانع والنافع.
إنه الخافض والرافع.
والفرد الأحد.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الواحد والفرد
والفرد الأحد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح أمام أعين عائلته وطفله. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خلال جولات التعذيب وبهدف حمله على التصريح عن طبيعة تأثره بأخويه عادل وصلاح ودوافع عدم التحاقه بالجيش، أخبروه أنه سيعدم وأخذوه إلى زنزانة الإعدامات معصوب العينين، وكل ما سمعه صوت يهتف أطلق النار، وسمع دوي طلقات أصمت أذنيه. بعدها لم يعد يدري شيئا، وشعر بسيل من الماء البارد ينسكب على وجهه وينساب على عنقه وجسده، ففتح عينيه ورأى وجه الضابط الذي تبسم بخبث وقال: اسمع يا سافل، كان الإعدام هذه المرة وهمية، ولكنه في المرة القادمة سيكون حقيقية. وبعد عذاب مريع دام أكثر من شهرين، أرسل الضابط في طلبه، فظن أحمد أنها نهايته. قال الضابط المحقق وقد لمعت على كتفيه نجوم وأوسمة تحت أنوار الغرفة الخافتة: أنت يا عفن يا جبان، لقد كنا على وشك إعدامك مع المئات من الخونة العملاء، ولكن للأسف ومن حسن حظكم أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت عفوا رسميا عن الهاربين من الجبهة ومن التشكيلات العسكرية، مع أنكم تستحقون أن نمسحكم من على وجه الأرض يا جبناء يا أبناء الداعرات. أجابه أحمد بصوت منهك: شكرا للقيادة. فنهره الضابط بالهراوة التي بيده وقال: قل شكرا لسيد الرئيس القائد صدام، أدعو له بطول العمر، فلولا رأفته وحلمه عليكم لذبحناكم أنتم وعوائلكم وأطفالكم يا خونة يا جماعة إيران يا كلاب الشوارع. فردد أحمد وفي قلبه ما فيه من الحرقة والألم: شكرا، شكرا للسيد الرئيس، أطال الله عمره. وعاد الضابط إلى القول: ستلتحقون بالجبهة فورا يا جبناء. وبصق في وجه أحمد وهو يشتمه: لعنة الله على هذه الشوارب يا ابن ال... في جبهة الحرب. استدعي أحمد من زنزانته حيث كان يغط في نوم عميق. أحمد عبد الرزاق، قم، يريدك السيد الرائد. عبر ممشى طويل إلى غرفة خافتة الأنوار لا نوافذ لها، حيث توسطها مكتب عريض تكدست فوقه أوراق مختلفة الألوان والأحجام، وقد جلس إليه الرائد في بزته الخاكية، وعلى كتفيه لاحت النجوم التي تشير إلى رتبته العسكرية. أدى المراسل التحية بجلل: سيدي أحمد عبد الرزاق. رفع الضابط وجهه العريض الملامح عن أوراق كان يتفحصها، ونظر إليه بتمعن بعينين بالغ في فتحهما من خلف نظارته الدقيقة العدستين، وقد غطى شارباه حيزا من خديه، فتنحنح وبادر بالقول: وقع على هذه الأوراق يا عميل يا خائن. نظر أحمد فيما ناوله الضابط من أوراق وراح يوقع عليها وهو يقرأ سريعا بصوت شبه مسموع وقد كدسها على طرف المكتب. أنا الموقع أدناه أتعهد بعدم الهروب من الجيش والمشاركة في معركة القادسية الثانية. وسلمه الأوراق فعاد الضابط إلى القول: الانطلاق فجر اليوم، انصرف، جبناء متعفنون. هل تأذن لي يا سيدي أن أتصل بأهلي لأخبرهم عن مصيري وأودعهم؟ صرخ به الضابط: لا أهل لك يا ابن الحرام، انصرف يا سافل. لم يدري أحمد كيف غفى خلال تلك الليلة، وقد تمنى أن يرى أهله في الحلم ليودعهم. وعند سحر ذلك الفجر فتح الباب ودوى صوت غليظ في الغرفة أيقظه منتفضا من عمق سباته: انهض، انزل إلى الباحة الأرضية، أمامك 9 دقائق فقط، هيا بسرعة. في الباحة الواسعة شاهد أحمد العشرات مثله، وجوه شاحبة وأجساد منهكة وعيون حائرة، وقفوا يتبادلون مختصر العبارات وتضيع جلبتهم في أرجاء المكان. بادره أحدهم بالقول: هل أنت أرغمت مثلي على التطوع؟ اشتم أحمد في سؤاله شركا مخابراتيا فقال ببرود: لا، منذ متى يرغم الإنسان على تأدية واجبه الوطني؟ بعد دقائق قطع الجلبة السائدة صوت الضابط المسؤول فهدر هاتفا: إلى الحافلات فورا. سار الرتل لساعات طويلة، خلالها كانت المناظر تتوالى بسرعة وتتبدل، سهول فسيحة خضراء تارة ومساحات لا حدود لها قاحلة طورا آخر، ومرتفعات شاهقة أحيانا، وجسر حديدي عريض فوق نهر يصخب مزبدا بين المسالك الصخرية، وأسراب طيور سوداء عابرة تحت أشعة شمس حارقة وهاجة النور، حتى وصل الركب أخيرا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا لفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل
كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن.
وطني وطني وطني
صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك وأدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار.
الواحدة طهران، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، محييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكو في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس بازشكيان في قصر زاغولابا، تلاها اجتماعات خاصة واجتماع مشترك لعدد من كبار مسؤولي البلدين. وصرح الرئيس بازشكيان قبيل مغادرته طهران بأن الجمهورية الإسلامية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الجارة ومنها جمهورية أذربيجان الصدر.